طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبعد موضوعنا اليوم إن شاء الله سورة غافر، وسورة مكية آيتها 85 آية، وهي أول ما يسمى باسم الحواميم لأنها تبدأ بالحروف المقطعة حاميم. وهناك 7 صور متتالية تبدأ بهذه الحروف المقطعة ويجمعوها تحت اسم الحواميم، وكلها مكية. غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاب. وكطبيعة القرآن المكي أنه يهتم بقضية العقيدة، بالتذكير بالآخرة، يعني بحتمية الموت والبعث والحساب والجزاء، ويعرض أيضا لعقاب بعض العاصين من الأمم السابقة، كما يشير إلى نعيم أهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، ويتكلم عن مصارع الكفار والمشركين عبر التاريخ، مع التحذير من بأس الله الشديد ومن مصارع هذه الأمم، اجعلها عبرة للباقين. تذكر عقاب كل من كفار قوم نوح والأحزاب، والأحزاب لا علاقة لها بالأحزاب، سورة الأحزاب يعني الأحزاب يعني الذين جاءوا بعد نوح، يعني قوم هود، قوم صالح، قوم إبراهيم، لوط، يعقوب، إسماعيل، وهكذا يعني عدد من الأنبياء الذين جاءوا بعد سيدنا نوح عليه السلام. كما أشرنا من قبل أن عقاب قوم نوح كان من أشد صور العقاب للأمم الكافرة، لأنهم أول من يعني افتدع الوثنية والشرك بالله سبحانه وتعالى، ولبث معهم سيدنا هود 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التحويل، إلى التوحيد، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم يؤمن معه إلا أقل القليل، ولذلك جاء الطوفان الذي قضى عليه مطهر الأرض من شركه. كذلك تشير الصورة إلى سيدنا موسى عليه السلام ومن تبعه من الأنبياء، ذو الكفل، إلياس، إلياسع، داود، سليمان، يونس، زكريا، يحيى، وعيسى، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء ذكر بعض الصالحين من مثل حزقيل، وهو مؤمن آل فرعون الذي نصح بعلم الاعتداء على سيدنا موسى عليه السلام. وتنقسم الصورة إلى 4 أقسام رئيسية. القسم الأول يعني من الآية 1-22 أنه لا يجادل في آيات الله إلا الكافرين، يركز على جدال الكافرين في مواجهة الدعوة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. القسم الثاني من الآية 23-46 يعرض لمصارع الغافرين من الكفار والمشركين. القسم الثالث من الآية 47-76 ويتحدث أن لا يجادل في آيات الله إلا المتكبرين المتغطرسين المستعلين على الحق. الخاتمة والجزء الأخير وهو الرابع من 77-85 هو توجيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصبر والانتظار حتى يأتي أمر الله. يعني هذه سياق الصورة بصفة عامة، ويعني الدروس المستفادة من هذه الأقسام الأربعة: الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الإيمان بالبعث بعد الموت، والحساب والجزاء. هذا موجز ما جاء في الصورة يعني. وتبدأ هذه الصورة الكريمة، هذه الحروف المقطعة التي قلنا هي شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نبوته وبالرسالة، لأن الأمي لا يعرف اسم الحرف، يعرف صوت الحرف لكن لا يعرف اسم الحرف. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، يعني تأكيد على أن هذا القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، أنزله ربنا تبارك وتعالى بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية. وعند قول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، للطول يعني ذو القدرة، ذو لم يملك كل شيء، يعني صاحب السلطان في هذا الوجود. الطول السعة، الغنى، القدرة، الإنعام. للطول لا إله إلا هو إليه المصير، تأكيد على حتمية البعث والعودة إلى حياة أخرى لا نهاية لها. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، يعني راح يشوف بعض الكفار والمشركين متعين في الدنيا، ولكن الدنيا لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ولكن يعني متاع الدنيا متاع رخيص لا قيمة له عند رب العالمين. تقلبهم في البلاد يعني استعلائهم في الأرض، ملكهم لبعض الثروات. فننتقل الآن مباشرة إلى قوم نوح. قل كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب، والأحزاب هنا يعني الذين تلوا نوح عليه السلام من الأنبياء وأممهم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق فأخذناهم فكيف كان عقاب، أو فأخذتهم فكيف كان عقاب. ليأخذوه يعني ليقتلوه، يعني اللغة العربية لغة غنية، ومن غناها أن الكلمة تحمل عدة معاني، حتى يأتي القرآن الكريم بإيجاز شديد يحمل هذا الكم الهائل من المعاني. ففي علم في علوم اللغة اسمه الوجوه والنظائر، يعني أن الكلمة العربية كما جاءت في القرآن الكريم تحمل معاني متعددة، 7-8-9-10 معاني، يعني ليه؟ عشان الإيجاز، حتى يأتي القرآن في هذا الحجم. والنظائر كلمات التي يناظر بعضها بعضا، كلمات مختلفة لكن تحمل نفس المعنى. فالقرآن يتميز بهذه الميزة العظيمة. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، يعني الذين يجادلون في الحق ويكفرون بما أنزل الله سبحانه وتعالى يستحقون النار. وبعدين ننتقل إلى الحديث عن الملائكة الذين لا يفطرون عن تسبيح ربهم سبحانه وتعالى. فتقول وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. يعني الملائكة الذين يحملون العرش ومن حولهم أعداد لا نهائية من الملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يعني يفطرون، يسبحون بطريقة مستمرة. هؤلاء أيضا يدعون للصالحين من أهل الأرض، يدعون لهم التوبة، قبول التوبة والمغفرة إلى آخره. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله وقيهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن. كثير من الاخوه بيتخيل جنات عدن يعني نسبه الى عدن الموجوده في اليمن، لا، جنات عدن يعني جنات الخلود، جنات الاستمرار يعني بلا انقطاع. جنات عدن يعني جنات التي لا خروج منها ولا نهايه لها، جنات الاقامه الدائمه. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق سيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. بعدين ينتقل إلى موقف من المواقف في الآخرة، ينتقل الصورة، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يعني الله يبغض كفر الكافر أو شرك المشرك أو انحراف المنحرف عن طريقه، الله يبغض ذلك، يعني خاصة الذين يدعون إلى الإيمان فلا يستجيبون ويكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. كثير من الناس بيفسرون هذه الآية تفسير قد يكون بعيد عن الحق شوية، لأن أمتنا اثنتين يعني إيه؟ يعني إحنا خلق، لكن وجودنا في علم الله قبل أن نخلق كأنه الموت، يعني لا وجود حقيقي لنا، فوجودنا في علم الله قبل أن يخلقنا ربنا تبارك وتعالى كأنه الموت، فلميت يحيينا منها ربنا تبارك وتعالى لأن يخلقنا، ثم نحيا هذه الحياة الدنيا، وكل واحد له أجل ينتهي أجله يفارق هذه الحياة، وحييتنا اثنتين هذه الحياة هي الأولى، ثم الحياة في الآخرة لن ندعو الله أن نكون في الجنان إن شاء الله رب العالمين. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرته وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هذه صورة من صور يعني شائعة في زماننا، يعني النصراني لو قلت له آمن بالله الواحد الأحد يزعل، لأنه يعني عايز يعبد عيسى مع الله سبحانه وتعالى. لو قلت له آمن بالله وآمن بعيسى يعني مع الله يعني يفرح بذلك. فالشيطان بيوسوس الإنسان دائما بالوقوع في وحد الشرك بالله. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. بعدين يقول هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. ينزل لكم من السماء رزقا، يعني أغلب كل تفسير تقول المطر، لأن الماء بالنسبة في الصحراء أغلب يمكن أن يطلب من رب العالمين، ولكن العلم يقول لنا الآن أن الله ينزل من السماء كل ما تحتاجه الحياة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث يقول إن الله تعالى أنزل أربع بركات من السماء، الحديد والنار والماء والملح. وأغلب كتب الحديث يعني بتهمل هذه الإشارات العلمية مع أن لها قيمة عظيمة. إن الله أنزل أربع بركات من السماء، الحديد والنار والماء والملح. والعلم يؤكد لنا الآن أن كل الحديد في أرضنا بل في مجموعاتنا الشمسية كلها قد أنزل إلينا إنزالا حقيقيا. ولذلك عندنا صورة اسمها صورة الحديد يؤكد فيها ربنا تبارك وتعالى أن إنزال الحديد يشبه إنزال الرسالات السماوية. أنزل الله من السماء كما أنزل الرسالة السماوية من السماء. فيقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني العدل. وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لم يعرف الإنسان أن الحديد أنزل إنزالا إلى الأرض إلا من أقل منذ أقل من 50 سنة فقط، يعني وكل القرآن يتكلم عن ذلك من قبل 1400 سنة من أعظم الدلالات لأن هذا هو كلام رب العالمين. طب النار، يعني أول نار عرفها الإنسان من أن أولا نازك عندما تخطون بالأرض أو من أن يران الإنسان، يعني أول نار عرفها الإنسان يعني عرفها من السماء، يعني لم تكن من الأرض، لم يكن في الأرض نار، ولا كان الإنسان يعرف أن الخشب مثلا ممكن يستخدم كوقود. فأول معرفة للإنسان بالنيران هي النيران الظواهر الكونية زي الرعد والبرق زي ارتطام النازك بالأرض. الماء قلنا أن كل إنزال للماء من السماء يشير إلى دورة الماء حول الأرض، يعني لكن الأرض الماء أصلا أخرجه ربنا من داخل الأرض، يقول والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وكون رب العالمين يخرج لنا من وسط نيران الأرض 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء من أعظم الدلالات على قدرة هذا الإله الخالق. بعد هذا الماء لو بقي راكدا على سطح الأرض لأسنه وفسد، فشاءت إرادة الله تعالى أن يدور هذا الماء أو جزء من هذا الماء سنويا عشان ينقيه كما يعني يبخر سنويا 600,000 كيلومتر مكعب من الماء، 500,000 من البحار والمحيطات، و 100,000 من اليابسة. لكن لما يجي المطر ربي يمن على أهل اليابسة ب 65,000 كيلومتر مكعب زيادة عما تبخر منها، فيأتي اليابسة 165,000 كيلومتر مكعب من الماء النقي الطاهر ويلعب دوره على سطح الأرض ثم يفيض إلى البحار والمحيطات. وهذه الظاهرة وحدها والله يا أخواتي يعني من أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، لأن من له سلطان على هذه الدورة إلا الله سبحانه وتعالى، ومن أحكم هذا الإحكام إلا الله. ولولا هذه العملية لأسن ماء الأرض كله وفسد، لا يصلح الإنسان ولا الحيوان ولا النبات، لأن كل سنتيمتر مكعب من الماء يحيا ويموت فيه بلايين الكائنات الحية، خاصة الكائنات الميكروسكوبية التي لا ترى بالعين المجرد. قل الحديد والنار والماء والملح، يعني حتى الملح أنزله ربنا تبارك وتعالى من السماء، لأن الأرض لا تعرف الملح، الملح له علاقة بالماء. طبعا الملح يعني الماء لما يجري على سطح الأرض يذيب من على سطح الأرض أي أملاح قابلة للذوبان ويحملها للبحار والمحيطات. عملية البخ تفرك هذا الملح في البحار والمحيطات، لكن أيضا الماء هو نازل بيذيب كل الأكاسيد الموجودة في الغلاف الغازي للجو، لأن البرق يعني شرارة عالية جدا ومن الحرارة عالية للغاية تؤدي إلى أكسدة كل ما في الغلاف الغازي إلى الأكاسيد، يعني النيتروجين يعمل لي أكاسيد النيتروجين، الكبريت يعمل أكاسيد الكبريت، الكربون أكاسيد الكربون، والماء هو نزل يحمل هذه الأكاسيد معه، وهذا الذي يؤدي إلى نشاط حياة يعني في الصحراء زي الفجعة هذا الذي يسمونه المشروم أو أشباه المشروم. هذه كلها كائنات يعني من الفطريات تنمو تحت الأرض وتتشقق الأرض حتى يعرفها الإنسان ويخرجه من داخلها. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، يعني الذي يتوب إلى الله ويرجع إلى رب العالمين هو الذي يعي هذه الأشياء. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش الله سبحانه وتعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. ويوم التلاق هو الآخرة، يعني يوم يلتقي الأجيال الأولى من الخلق بآخر الخلق فيلتقي الناس جميعا. فهذه الآخرة لها أسماء كثيرة في القرآن الكريم مفروض نحن نعرفها حتى نستطيع أن نفهم دلالة هذه الآيات. فيوم انطلاق يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون. له أيضا يوم الآزفة يعني يوم القيامة، والآزفة يعني قريبة حتى لا يتخيل الناس أن عملية بعيدة، يعني إذا آزفت الآزفة. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طبعا رب العالمين يقول لمن الملك اليوم، يتحدى الملوك والجبابرة والذين طغوا في الأرض طغيانا كبيرا، فترد الملائكة تقول لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يعني في الآخرة عدل مطلق ما في ظلم. ذكرنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيروي عن رب العزة والجلال بيقول فيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهلكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هل في رحمة أكثر من ذلك؟ يعني ربي يدعو حتى المذنبين الخاطئين أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، والله قادر على أن يغفر ذنوبهم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يعني لا ينقص شيء من ملك الله سبحانه وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من أجمل الأحاديث القدسية التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحفظها وأن يدركها وأن يعرفها. فلا ظلم اليوم، يعني في الآخرة عدل مطلق، يعني أن الحكم هو الله سبحانه وتعالى. إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذا القلوب الحناجر كاظمين، يعني من شدة الفزع شدة الخوف شدة الرهبة يشعر الإنسان أن قلبه كان انتقل إلى حنجرته وهو يكتم هذه الحنجرة حتى لا تنفلت الروح منها. يعني كاظمين عن ممسكين بشدة وكناية عن شدة الفزع. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فيه في الآخرة لا حميم ولا صديق ولا قريب ولا أخ. هو عمل الإنسان هو الذي يقدر يعني وضعه في الآخرة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة العين الخائنة التي تنظر بمواربة إلى ما لا يجوز أن تنظر إليه، هذه خائنة الأعين أو العين الخائنة. وهو من أجمل التعبيرات اللغوية التي تمر بالإنسان. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. القلوب، والقلوب هي أوعية يعني المشاعر والعواطف والحب والكره إلى آخره. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. يعني يمكن احنا عشرنا من ان الخلق القديم كان اكبر حجما وكان اشد قوه وكان اطول اعمارا، ولذلك كانوا يعني ابدعوا في اقامه الحضارات. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى خلق ادم على صورته، يعني لم يكن ادم قردا زي ما بيدعوا الغربيين، لم يكن حصانا، لم يكن غزالا، لا خلقه ربنا بيديه بهيئته الإنسانية. آدم عليه السلام كان طوله 60 ذراعا في السماء كما قال سيدنا رسول الله، وقال إن الله تعالى خلق آدم على هيئته طوله 60 ذراعا. وإن في آخر الحديث يقول فلم يزل الخلق ينقص بعده إلى الآن لاتجاه العام تناقص الحجم وتناقص الأعمار أيضا. واحد يقدر يعيش له 2000-3000 سنة. الآن يعني المتوسط كما قال الرسول بين 60-70 سنة. فهذا الاتجاه العلم يثبته الآن. يثبته إزاي؟ احنا جميعا جئنا من شفرة وراثية واحدة، كان نصف صلب أبينا آدم عليه السلام ونصف الآخر صلب أمنا حواء عليه رضوان الله. ومعروف علميا أن الشفرة الوراثية كل ما تقسم تضعف، كل ما تقسم تضعف، فهذا اتجاه عام، يعني المنطق يقول ذلك. لابد أن يكون الإنسان قد بدأ عملاقا ومعمرا، ثم يتناقص الأجل ويتناقص الطول إلى يوم القيامة. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد منه قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. يعني السعوديين لقوا يعني في الربع الخالي بعض آثار قوم عاد، والله الصورة يعني موجودة على النت، يعني واقفين رجال حوالي الجمجوها فقط، بينين يعني كالنمل، يعني بيوان ما يؤكده القرآن الكريم، وهذا من معجزات هذا الكتاب العزيز. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. هذا الجزء الأول من الصورة، يعني ركز على هذه القضايا التي شرحناها. يبدأ الجزء الثاني، يذكر قصة سيدنا موسى عليه السلام، فقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. طبعا سبق تكلمنا عن قصة سيدنا موسى عليه السلام، وكيف أن الفرعون كان يتوقع أن انهيار ملكه سيكون على أحد أبناء الإسرائيليين يعني في مصر، فكان طلع قرار بقتل كل الذكور من الأطفال ويستبق النساء حتى يكونوا في خدمة العائلات المصرية. وقال فرعون ضروني أقتل موسى ويدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. شو قد إيه تنقلب الموازين مع الظلم، يعني ده محاصر في أيامنا هذا، الصالح يقولوا عليه إرهابي والفاسد يقولوا عظيم، شخصية ناجحة ومكافئة، شيء غريب يعني لما تنقلب الموازين تشقى المجتمعات الإنسانية. وقال موسى إني عدت لربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكن كاذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. سيدنا رسول الله أوضح لنا من هذا الرجل مؤمن آل فرعون، يعني في أحاديث كثيرة تكلم عنه، قال ان اسمه حزقيل، وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن هو حزقيل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سباق الامم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين، حزقيل مؤمن آل فرعون وحبيب النجار صاحب ياسين وعلي بن ابي طالب، دول الثلاثة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشرك لم يخالج حتى تصورهم في يوم من الأيام. يعني حزقيل مؤمن آل فرعون، وحبيب النجار رجل ياسين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وسيدنا علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. المسرف هو كل مشرك أو سافك دم غير حق. يعني هذا الرجل الصالح بالرغم من أنه كان يكتم إيمانه، يعني إلا أنهم في وقت الأزمة يعني وقف ودافع عن سيدنا موسى عليه السلام، فيقول يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إذ جاءنا، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. عندنا رئيس بيقول ما تسمعوش كلام حد غيري، زي فرعون بالضبط ما تسمعوش كلام حد غيري. يعني قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. الأحزاب طبعا الأمم السابقة التي عاقبها ربنا تبارك وتعالى، مش أحزاب معركة الأحزاب يعني، مثل ذلك قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، وهذا اسم آخر من أسماء يوم القيامة. الناس من فزع ينادي بعضها على بعض، يستنجد كل واحد بأهله بأقاربه بأصدقائه بأحبابه، ولكن كل واحد يقول نفسي نفسي يوم نجاة. عرفنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه يأمر الله تعالى إسرافيل في النفخة الأولى فيقول انفخ نفخة الفزع. قلنا أنه في ثلاث نفخات، نفخة الفزع هي النفخة الأولى، نفخة الصعق النفخة الثانية، نفخة البعث الذي يبعث على إثرها كل ميت. ثلاث نفخات تكلم عنهم القرآن الكريم وتكلم عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول انفخ نفخة الفزع ففزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، ويأمره الله تعالى أن يديمها ويطولها. يعني إسرافيل يظل ينفو نفخة الفزع الله يكفينا شرها إن شاء الله، فلا يفتر لا يتوقف، وهي التي يقول الله تعالى فيها وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، يعني ما لها من توقف لطولها. فيسير الله تعالى الجبال فتكون سرابا، وترجع الأرض لأهلها رجع، وهي التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة، فتكون كالسفينة المرتعة في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلها، أو كالقنديل المعلق بالعرش ترجه الرياح فتميد بالناس على ظهرها فتذهب المرضعات أو المراضع، وتضع الحوامل وتشيب الولدان، وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأخطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع، ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا، وهو الذي يقول الله تعالى فيه يوم التناد، يوم أن ينادي الناس السعيد واحد بأبيه بأمه بأخيه بأخته بزوجه زوجة بزوجها، هذا يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وبذلك يصبح معنى هذه الآية الكريمة يا قوم إني أخاف عليكم يوما ينادي الناس بعضهم بعضا من فزع نفخة الفزع، وهي النفخة الأولى، قلنا نفخة الفزع ثم نفخة الصعق الذي يموت على إثرها كل حي، ونفخة البعث الذي يبعث على إثرها كل ميت. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زينا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب، إلا في تباب يعني خسران وهلاك. هنا لنا وقفة الحقيقة مهمة جدا، لأن اليهود والنصارى يدعون أن اسم هامان اسم موجود عندهم في العهد القديم، وهذا الاسم موجود في بلاد فارس لما بوخنصر أسر اليهود وأسكنهم في هذه المنطقة، فكان في ملك اسمه أخشويرش ملك بابل في حدود يعني 500 قبل الميلاد. هذا الملك كان قد استوصل رجلا باسم هامان، كان عنده وزير اسمه هامان، وهذا الوزير كان يكره اليهود من أعمالهم وصرفاتهم، واليهود بيحسنوا الاختراق الى اصحاب السلطه دائما، يعني يحسنون الوصول الى اصحاب القرار. فيصرفوا بنت فائقه الجمال اسمها استر، وشغلوها وظيفه عند هذا الملك. وعندهم في العهد القديم فصل اسمه استر او استير زي ما يقولوها. استر هذه احدى وصفات الملك اخشويرش، وكانت يهوديه، وشافت ان هذا الوزير يعني وقف ضد مصالح اليهود، فقررت ان تقضي عليه. قعدت تتقرب للملك اخشويرش هذا حتى هام بها بشكل غير عادي، فطلبت منه ان يعدم هذا الوزير فاعدمه. وهم يقولوا هامان ده اسم وزير عندنا في العهد القديم، والقرآن أخذوا من عندنا، يعني كان في حد اسمه هامان. وأكثروا هذا الكلام، يعني مع أن المعروف أن الأسماء تتكرر، يعني ممكن اسم الواحد يستخدم عشرات المرات، مش بالضرورة يكون المسلمين أخذوه من اليهود. فبيحكي لنا موريس بوكاي، بيقول أنا دعيت لمجمع علمي في باريس، كما حكيت هذا الكلام من قبل، مجمع ضخم بيضم عدد كبير من الحاصلين على جائزة نوبل في الطب في الهندسة في العلوم. وقال يعني طلبوا مني محاضرة، بقول بحكم ان انا طبيب وجدت ان افضل ما اقدمه لهم وصف القرآن الكريم لمراحل جنين البشر، النطفة، نطفة الامشاج، العلقة، المضغة المخلقة وغير المخلقة، خلق العظام كسفتها باللحم ثم انشائي خلق اخر. قال يعني اندهش الناس، يعني هذه المراحل من الخلق يعني جزء من المليمتر، جزء من المايكرو، يعني كيف يصف القرآن في هذا الزمن القديم بهذه الدقة الشديدة. فبيقول يعني قام رئيس المجمع وقال له يعني هل يمكن أن نحضر بعض مؤتمراتكم التي تدرسون فيها الإشارات الكونية في القرآن الكريم؟ فرحب بنا. فانطاب احد اليهود، استاذ يقول انا اعرفه جيدا، فقام وقال له يا سيد بوكاي، القران بيتكلم عن رجل اسمه هامان، وهذا من هذا؟ يعني ما عندكم هذا الاسم؟ يعني هل وجد اسم هامان على اي اثر من اثار الفراعنه؟ قال والله انا مش مهتم بدراسه اثار الفراعنه، انا طبيب جراح، ما لي تاريخ الفراعنه. قال يعني انا اؤكد ان لم يوجد اسم هامان على اي اثر فرعوني، وانت خدت هذا الاسم من العهد القديم. قال والله ده اخرج الان الى استاذ المصريات في جامعة باريس وهو صديق لي، اساله ان كان مر عليه اسم هامان ام لا. قال فضيقت كثيرا من طريقة سؤاله، ولكن فعلا يعني ضيق، خرجت من القاعة على قسم المصريات ورحت زرت صديقي هذا وسألته هل وجدت اسم هامان على اي اثر من الاثار الفرعونيه؟ قال والله انا مش مهتم بالاسماء، لكن في استاذ الماني عامل قاموس لكل الاسماء التي وجدت على الاثار المصريه القديمه. اسمه ايه القاموس؟ ده له اسم القاموس. قال اشتريت القاموس، وجدت فعلا تحت حرف الاتش اسم هامان مهندس بناء فرعون، والرجل المسؤول عن المقالع والمحاجر الى اخره. فبقول أبلغت الصديق هذا وقلت له يعني ممكن تجمعنا بهذا الأستاذ الألماني أتأكد منه أكثر. قال له أخذ موعد ونروح نزوره. فبقول فعلا أخذ موعد وتحركت لزيارته. وقبل أن أتحرك قال أنا جبت ورقة بيضاء ورسمت فيها بالهيروغليفي اسم هامان، وكتبت أمامه الموجود في القاموس هامان مهندس بناء فرعون. وذهبنا لهذا الرجل. وبعدين بعد ما اكرمنا يعني حيانا وجبنا تحيتنا، قدمت له هذه الورقه وقلت له انا وجدت هذا الاسم في مرجع من القرن السابع الميلادي. قال له استحاله. قال له استحاله ليه؟ قال له اولا يعني فك طلابس اللغه الهيروغليفيه لم يتم الا في اواخر القرن الثامن عشر الميلادي. شامبليون هذا العالم الفرنسي اللي وجد حجر رشيد مكتوب عليه بالهيروغليفي وباليوناني القديم، فاستطاع بالمقارنه أن يفك رموز اللغة الهيروغليفية. هذا لم يتم إلا في قرن أواخر القرن الثامن عشر الميلاد. فمين في القرن السابع كان يرى في الغليف؟ قالوا مين إيش المرجع هذا؟ قالوا القرآن الكريم. فاندهش الرجل، القرآن يتكلم عن هامان بص مهندس بناء فرعون أم لا؟ يقول يعني ذات فضولي سألته هل يوجد متحف في أوروبا في أثر فرعوني عليه اسم هامان؟ قالوا في بوابة المقبرة موجودة في متحف في فيينا. فأشرت عليهم نروح نزورها المقبرة. فبنروحنا لأن فعلا بوابة المقبرة مكتوب عليها هامان زي اللي مكتوب عندي في الورقة تماما مهندس بناء فرعون. بقول أنا كنت أخفي إسلامي يعني ليس خجلا، ولكن يعني أنا وصلت مركز كبير في البلد، وأنتم لا تتخيلوا مدى كراهية الأوروبيين للإسلام. قلت أنا يعني أخدم الإسلام وأنا بصر إسلامي بيني وبين ربي يعني. بقول والله لما شفت الاسم بأعلى صوت نقط أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيعني قصة والله يجب أن تدون وأن تعرف، يعني لأن اليهود مليين الدنيا لأن اسم هامان اللي في القرآن الكريم مأخوذ من هامان في السبي البابلي لليهود. طيب المهم ننتقل بسرعة نقطة مهمة جدا يقول فيها ربنا تبارك وتعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية بتؤكد على أن هناك عذاب للقبر، وصار جدل من فترة مضت بأن يعني عذاب القبر مش حاجة اسمها عذاب القبر، ناس تنفي وناس تؤكد، لكن القرآن واضح جدا ووضح لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر يعني إيه. يعني الواحد الصالح ليرى مكانه في الجنة مرتين في اليوم، مرة في الصباح مرة في المساء، فيسعد بذلك. الكافر أو المشرك يرى مكانه في النار مرتين في اليوم فيشقى بذلك. ما فيش ضرب ولا شنق ولا تعذيب ولا لا، ما فيش هذا الكلام. وزي شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعني الغداة من طلوع الشمس إلى الظهر تقريبا، والعشي من العصر إلى العشاء. نعم، يقول إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة. كلام واضح جدا، ما كان السبعي خلاف المسلمين فيما بينهم. يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا أيضا اسم من أسماء يوم القيامة. الأشهاد يعني إيه؟ يعني الذين يشهدون، يعني أولا الملكين اللازمين لكل إنسان بيشهدوا عليه. الله بينطق جسم الإنسان يشهد عليه، يعني الجلد يشهد، اللسان يشهد، العينين تشهد، الأنف يشهد، يعني أعضاء جسم تشهد عليه. الرسل يشهدون على أممهم، يعني الصالحون يشهد بعضهم على بعض، الملكين المكلفين بكل إنسان يشهدون على الإنسان. يوم يقوم الأشهاد الذين يشهدون بعضهم على بعض. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والصورة فيها ثلاث أربع أسماء من أسماء الآخرة يجب أن ندركها المسلم. ويقول رب العالمين وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. يعني رب العالمين يريد للمسلم أن يزيد من حسناته ويزيد من رصيده عند رب العالمين، فيأمر بالتسبيح في الصباح وفي المساء، لأن الخلق الآخر يسبح للنهار، الخلق غير المكلف من الجمادات والنباتات والحيوانات يسبح بلا توقف، الملائكة تسبح لا يفترون لا ينقطعون. فنصيحة من الله سبحانه وتعالى للذي يريد أن ينجو أن يسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يؤكد على هذا المعنى الذي ذكره من قبل أن الملاحدة والكفار والمشركين يجادلون كبرا واستعلاء، يعني لا يريد أن يسلم بالحق أبدا. ولم يستشهد عليهم يقول لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعلا يعني الواحد لما يتأمل ما في السماء يتأمل ما في الأرض، يعني وذلك القرآن يلح دائما يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يعني الآيات المتعلقة بالسماء يعني 310 مرة جاء ذكر السماء في القرآن الكريم، الأرض 460 مرة، فلا بد لنا من تدبر هذه القضايا حتى ندرك هذه الآيات. الأرض طبعا لو تخيلنا أن عبارة عن كرة من الصخر معلقة في الفضاء تقدر كتلتها بآلاف الملايين من الأطنان لا يحكمها إلى رب العالمين، يعني من الذي يمسك بهذه الأرض السماوات والأرض أن تزول يعني إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أي أبعاد من أبعاد الأرض شيء يعني لا يكاد العقل البشري أن يتخيله. فكتلة الأرض يعني وهي كرة معلقة في الفضاء يعني 6000 مليار طن، صور هذا 6000 مليار طن، مليار يعني 1000 مليون، يعني معلقة في الفضاء من يحميها من يمسكها إلا رب العالمين. السماء طبعا يعني كما أشرنا مرات عديدة أن احنا عندنا أبعد نجم يراه الإنسان اسمه إيكاروس بيبعد عنا 9 بلايين من السنة الضوئية، سنة ضوئية 9.5 مليار كيلومتر، يعني أن الكون المدرك أو الجزء المدرك من الكون يبلغ 15 بليون سنة ضوئية، 15 بليون سنة. برج العذراء اللي هو أحد الأبراج المشهورة في السماء يبلغ 13 بليون سنة ضوئية، المتغيرات حوالي 12 بليون سنة ضوئية. يعني الفلكيين بيحصل الآن في السماء الدنيا ما بين 100,000 مليون مجرة و 500,000 مليون مجرة. فالحقيقة تأمل السماء وتأمل الأرض من وسائل معرفة الإنسان على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى قدرته المطلقة. إن ساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، تأكيد على أن هذا الكون سينسف بأكمله سماوات الأرض، وأن الله تعالى سيخلق أرضا غير أرضنا هذه وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، وأننا سنبعث من الأرض الجديدة والتي سيكون عليها يعني أرض المحشر جهنم أعاذنا الله وأعاذكم منها، عليها الصراط الذي يقود الناس إلى الجنة، وأول من يعبر على الصراط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويعبر راكبا، ومن خلفه الذين آمنوا به وبرسالته صلى الله عليه وسلم، فقل أنا أول من تفتح لي أبواب الجنة صلى الله عليه وسلم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، يعني يستعرض ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة بعض إبداعه في خلقه حتى يرد على المجادلين والكافرين والملحدين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله رب العالمين. قلنا مرة عديدة إن الحياة على الأرض لا تستقيم في نهار دائم ولا في ليل دائم، لا بد أن يتبادل الليل والنهار حتى تستقيم الحياة على الأرض. ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، يعني لا بد من التسليم من أن الله سبحانه وتعالى هو بديع السماوات والأرض وبديع يعني خالق كل شيء على غير مثال سابق، يعني الابتداع والخلق على غير مثال سابق، الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون، أنى تصرفون، أين تبعدون أنفسكم عن هذا الحق. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، يعني يصرفون عن الحق لأنهم لا يريدون أن يعرفوا الحقيقة. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، يعني تتخيلوا أن الأرض رب جعل في قلبها لب صلب، يعني يقدر ببلايين الأطنان حتى يجعل الأرض قرار، يعني لولا هذا لب صلب لكان دوران الأرض حول محورها وجريها في مدارها لا يجعل شيئا على سطحها مستقرا أبدا، يعني لا بيت ولا طريق ولا شجرة ولا أي شيء. فرب العالمين من طلاقة قدرته أنه جعل لب الأرض يعني شيء رهيب، 3486 كيلومتر في متوسط كثافة 10 جرام سنتيمتر مكعب، يعني شيء رهيب في كتلته، هو الذي يجعل الأرض القرار، يركز الأرض في دورانها حول محورها ويجريها في مدارها. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، ليه؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. من اللي ماسك هذا الكون كله؟ هذا الجزء إلا الله سبحانه وتعالى. وصوركم فأحسن صوركم، يعني الذي نعرفه نحن الآن أن عملية إعطاء كل إنسان صفاته عملية لا يملكها إلا رب العالمين، عملية تصوير، يعني هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. عملية تصوير تأتي من أن الله جعل في الشفرة الجغرافية للإنسان ما بين 20,000 و25,000 مورث، يعني المورثات دي لا ترى بالعلم مجردة، لكن بين 20,000 و25,000 مورث. بين هذه المورثات ما يتحكم في تشكيل وتصوير الجنين سموها مورثات التكوين والبناء، وما يتحكم في التنظيم والتسوية سموها مورثات التنظيم والتسوية، وما يتحكم في إعطاء الشكل النهائي والصورة سموها مورثات الشكل والصورة. فتخيلوا حضراتكم أن الله يختار يعني المورثات دي، كل مورث فيه 18.6 بليون قاعدة كيميائية، الله يختار لكل فرد منا من بين 18 و 16 بليون ما يناسبه من هذه الصفات، فلا يتشابه اثنان من بني آدم أبدا، يعني مش ممكن يتشابهون تشابها كاملا لا في الشكل ولا في الهيئة ولا في السلوك ولا في الملامح ولا في لون العينين ولا في لا تشابه. كل إنسان يعني كيان خاص يخصه ربنا تبارك وتعالى بصفات محددة لا تتكرر، هذا من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. وبعدين العجيب في الأمر أن الناس تتشابه جميعا في التركيب الكيميائي لهذه المورثات، يعني الحمض النووي الريبي الذي تكتب به الشفرة الجغرافية يتجاوز 99.9% في تركيب الكيميائي، ويختلفون في 1%. شوفوا قدرة الله، 1% يختلفون فيها، يعطي منه رب العالمين للبلايين التي عاشت ومات، والبلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم، والبلايين التي تأتي من بعدها إلى قيام الساعة، كل فرد يعطي له صفات خاصة مميزة له. هذا يعني من أعظم ما يمكن أن تشعر به هذه الآية الكريمة، وصوركم فأحسن صوركم، ويقول وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لأنه لا سلطان لأحد في هذا العمل إلا رب العالمين. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ثم ننتقل إلى لمحة أخرى من اللمحات العلمية، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. يعني سيدنا رسول الله يقول إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وما بين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحسن. فنحن مخلوقون من تراب، وبعدين كل ضرورة الإنسان قائمة على هذا التراب. الطفل هو في رحم أمه يتغذى على دمها، ودمها مستمد من غذائها، وغذائها مستمد مما تأكل من نبات الأرض، والنبات جاي من تراب الأرض. أما يولد يعيش على لبن الأم أو لبن المرضعة، واللبن جاي مما تأكل، وما تأكل جاي من تراب الأرض، وهكذا. فنحن مخلوقون من تراب هذه الأرض حتى لا تكبر أحد ولا تغفر للآخرين. ثم من نطفة ومن علقة، ثم يخرجكم طفلة، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى لعلكم تعقلون. كل إنسان له أجله، والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لمحة أخرى جاءت في ختام هذه الصورة المباركة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الله الذي جعلكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. يعني من الأنعام ما هو للركوب فقط، ومنها ما هو للطعام أو للطعام والركوب. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. الأنعام تشمل الإبل، البقر، الضأن، الماعز، والمراد هنا خاصة الإبل لأنه قال تحملهم. يعني كل آية من هذه الآيات تحتاج إلى يعني شرح مستطيل. ومن تختم الآية الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: فلما رأوا بأسنا، بأسنا يعني قوتنا، شدتنا، يعني عظمة ما نملك من أسباب القوة. فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافر. يعني هذا موقف طبعا للكافرين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني إذا ما دخلش في لحظات الموت النهائي التوبة مقبولة إن شاء الله. لكن دول بقوا على عنادهم وعلى كبرهم حتى فاضت أرواحهم، ولذلك سجد طبعا أهل النار أضعاف 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 أهل الجنة. وذلك سيدنا رسول الله يقول أن الله ينادي يوم القيامة يقول: يا آدم أخرج يعني أهل النار، أو أهل يعني الذين كتبوا للنار. يقول: يا رب من بعث النار؟ يقول: آدم أخرج بعث النار. يقول: يا رب من بعث النار؟ يقول: من كل 1999، يعني الناجين واحد في 1000. نسأل الله الكريم أن نكون جميعا منهم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.